أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتابع دروسنا في العقيدة، والعقيدة هي أفضل العلوم، لأن بعض العلماء سمى العقيدة الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هي العقيدة، والعقيدة هي الأساس. لماذا؟ لأنها علم الغيب، علم غيب. ما نعرف علم الغيب إلا إذا ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا بالأمس نتكلم عن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن عقيدة المؤمن أن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ما هو الدليل على أن هذه الأمة خير الأمم؟ خير من اليهود، خير من النصارى، خير من كل الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو دليلنا، هذا دليلنا أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم. لكن قد يأتينا إنسان من النصارى أو من غيرهم ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال في آية: وأني فضلتكم على العالمين. هؤلاء العالمين الذين كانوا في عهدهم، الذين كانوا في عهد بني إسرائيل. أما الآن ففي هذه الأمة هي خير الأمم، وليست هي الأمم التي مفضولة، وإنما هي الفاضلة. وأيضا نؤمن ونعتقد ونصدق أن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم. ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. نؤمن بذلك، نؤمن بذلك أن الطائفة المنصورة باقية حتى يأتي أمر الله. ما هو الدليل؟ نحن قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة لا يتكلمون بشيء من علم الغيب إلا إذا كان عندهم دليل. ما هي عقيدتنا؟ أن هناك مجموعة، طائفة من المؤمنين، ما يزالون إلى يوم القيامة، إلى يوم حتى يأتي أمر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه أيها الإخوة بشرى، بشرى سارة لهذه الأمة، أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، لكنه منصور، لكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد، إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه. هذه الطائفة معصومة ما يقضى عليها، والحمد لله، الواقع شاهد بذلك، ولله الحمد. فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن وإلى أن يأتي أمر الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وخبر الرسول صادق لا يمكن أن يتخلف. هذه الطائفة أيها الإخوان، هذه الطائفة المنصورة التي ستبقى حتى يأتي أمر الله. من هي؟ من هي الطائفة المنصورة؟ لأجل نريد أن نكون مع هذه الطائفة، إما بدعائنا أو بأجسامنا. ما هي هذه الطائفة؟ يقول المؤلف رحمه الله: الطائفة المنصورة التي تبقى حتى يأتي أمر الله هم أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. بعض من الناس يقول إن المراد بذلك من جاهدت، يعني يجاهدون، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لأن الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم عند العجز، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: حتى جاء أمر الله. ما معنى حتى؟ هذه الطائفة منصورة حتى يأتي أمر الله. ما معنى أمر الله؟ هو أن يقضي على كل مؤمن. أمر الله عز وجل أنه يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. ولذا نصدق ونؤمن ونعتقد بهذه البشارة العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة باقية حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ أنه آخر الزمان تأتي ريح تهب على الناس وتقبض أنفاس المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فهذه بشرى أن هناك أناس صالحين، طائفة منصورة على الحق حتى يأتي أمر الله. كنا يا إخوان بالأمس نتكلم ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا نقول: ما ينبغي للإنسان أن يتكلم عن هذه الفتن التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم، التي يثيرها الرافضة وأعوان الرافضة. هذه الفتن التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم إما عن تأويل اجتهدوا فيه، ولذا من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه أشياء من القتال بينهم والفتن، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن نعلم أن الذي حدث عند الصحابة كلهم إنما هو عن تأويل واجتهاد، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فاعله فله أجران. ولا يمنع من هذا أن نقول: أولاهم بالحق كذا وكذا. فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، لا شك أن الأقرب إلى الحق هو علي بن أبي طالب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أصحاب معاوية. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لصحابة رسول الله، لا نضمر لهم بغضا ولا نضمر لهم كراهة، بل نقول: ما صدر منهم فهو عن تأويل واجتهاد. ولذا نطهر ألسنتنا كما طهرنا سيوفنا من الفتن التي حصلت بينهم رضي الله عنهم. ولذلك لا ينبغي أن يكون في قلوبنا غل لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، أما أن ننشر مساوئهم بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فهذا حرام، هذا حرام، لأنه إذا كان حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ ولذا يا إخوان الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا. هل في وقتنا الحاضر أحد يطعن في الصحابة؟ نعم، كثير من الرافضة يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنهم يطعنون في أفضلهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك الطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأنه يتضمن الطعن فيهم والطعن في الشريعة والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في جانب الله عز وجل. ولذا الطعن في صحابة رضوان الله عليهم يتبين فيه أربع جهات: طعن فيهم وهو واضح، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وأيضا طعن في الشريعة. إذا اتهمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب أو اتهمناهم بأمور أخرى فإن هذا طعن في الشريعة، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إننا إذا سبينا الصحابة وطعنا فيهم هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا طعن في جانب حكمة الله عز وجل أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجر كفار فساق، كما يقول الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا نفرا قليلا ومن كان من آل البيت. وإذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئهم. الصحابة بشر ولكنهم أفضل القرون، فإذا كان في أحد منهم مساوئ فإننا نكف عنها، لا نظهرها للناس. حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في كتاب تاريخ جيد اسمه البداية والنهاية، وإذا أتى على وقعة الجمل أو وقعة صفين أو غيرها مما يبين الفتن بين الصحابة رضوان الله عليهم، لا ينبغي أن يبين هذا للعامة، أما أن يبينه لطلاب العلم لأجل يكونوا على بصيرة فهذا لا بأس به. لكن أهم شيء أيها الإخوة، أهم شيء عندنا نحن المتأخرين والذين يأتون بعدنا، أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد من الصحابة حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليه، بل نقول عفى الله عنه. إذا أخطأ أحد مثل معاوية رضي الله عنه نقول عفى الله عنه، يعني الذين انصرفوا في معركة أحد الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ قال: ولقد عفى عنكم، مع أنه عز وجل قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا، ومع هذا قال الله عز وجل: ولقد عفى عنكم. فكيف لا نعفو نحن عما حصل منهم؟ بمعنى ألا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ أو أن قبيله هو المصيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن الناس في الإنفاق قسمان، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. ما هو الفتح؟ ما هو المقصود بالفتح بهذه الآية؟ المراد بالفتح هنا يا إخوان صلح الحديبية، وليس فتح مكة، المراد به صلح الحديبية. ما هو الدليل على أنه صلح الحديبية؟ ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: من هو الذي تأخر إسلامه، عبد الرحمن ولا خالد؟ خالد هو الذي تأخر إسلامه، خالد هو الذي تأخر إسلامه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بينهم مشكلة بين عبد الرحمن وخالد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. من هو الذي يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهب؟ ما يستطيع أحد. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد يا إخوان هو هذا، هكذا هذا المد، يعني ربع الصاع، ربع الكيلة، ربع الكيلة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد، فإنه أسلم بعد ذلك ولكن عفى الله عنهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا: وكلا وعد الله الحسنى. خالد وعبد الرحمن والذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا بعد، كلا وعد الله الحسنى. انظروا يا إخوان إلى رحمة الله عز وجل بعباده وعدله سبحانه وتعالى، لما ذكر فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم، لكن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. وإن اختلفوا في الفضل، هذه طريقة القرآن العجيبة يا إخوان في العدل. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وربنا سبحانه وتعالى كلامه كله عدل، لأن الله عز وجل ذكر مفضل ومفضل عليه، وذكر المنقبة العامة للجميع. ولذا قال الله عز وجل في قصة داود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يبدو إلى الذهن التنقص من حق داود عليه السلام، فقال الله عز وجل دفعا لهذا التوهم: لا يكون عندك وهم، يقول الله: وكلا آتينا حكما وعلما، داود وسليمان، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. وذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله ففهمناها سليمان، وفي قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. لكن ما هي الحسنى؟ ما هي الحسنى؟ الحسنى يا إخوان نعرف أنها الجنة، الحسنى هي الجنة. وأنتم تعرفون الآية التي وردت فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا كنت تريد الجنة أحسن عملك، أحسن كلامك، أحسن معاملتك مع الله، أحسن معاملتك مع الخلق، حتى مع زوجتك ومع أبنائك ومع خدمك، إن الله يحب المحسنين. فالذين يحسنون أعمالهم وكلامهم ومعاملتهم لهم الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم. الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى وجه الكريم، كلهم كانوا يتمنون: يا رسول الله، نريد أن نرى وجه الله الكريم، نريد أن نراه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تنظر إلى وجه الله لا تغلب على صلاتين، لا يغلبك الشيطان على صلاتين. ما هما الصلاتان؟ صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، الفجر والعصر، حافظ عليها طول حياتك، وأبشر بالنظر إلى وجه الله الكريم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين جاءوا من بعد الصحابة ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعد وقبل، هكذا طريقة المؤمنين، لا يكون في قلوبهم غل للمؤمنين. ربنا إنك رؤوف رحيم، سؤال المغفرة لهم في قوله تعالى: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسؤالهم نفي الغل عنهم في قوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل للذين سبقونا، لأنهم سألوا أن لا يكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا للاحقين. ولذا هذه الآية ثلاث آيات مباركات يا إخوان، تبين لنا الآداب، تبين لنا الآداب الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا ذكر المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا في سبيل الله، وذكر الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم، وذكر الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولذا الإمام مالك رحمه الله قال له كلمة جيدة، يقول: إن الرافضة ليس لهم حق في الفي، ما يستحقون شيء من الفي، يأخذونه المسلمون إلا الرافضة لا يأخذونه. لماذا؟ يقول: لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول. أي رافضي ما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي رافضي ما يقول ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بل إن الرافضة نسأل الله العافية يشتمون الصحابة ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة حقدا وغلا على الذين سبقوهم بالإيمان. ولهذا قال الإمام مالك: إنهم لا حظ لهم في الفيء، لا يستحقون أن يأخذوا شيئا من غنائم المسلمين، لأنهم لا يحبون الصحابة بل يبغضونهم، يبغضونهم بغضا شديدا وفي قلوبهم غل، نسأل الله العافية. ولذا نحن نتبرأ من هؤلاء الذين لا يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة عندنا موضوع مهم جدا، ويمكن يكون هذا آخر الموضوعات في هذه الفترة، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل في التفسير، تفسير القرآن الكريم ننتقل إليه. ونحن وقفنا على سورة آل عمران من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفسير القرآن الكريم. ما هو موضوعنا الآن؟ اليوم بالإيمان باليوم الآخر. كيف نعرف الإيمان باليوم الآخر؟ وما هو اليوم الآخر؟ وما هي الأعمال التي تكون فيه؟ وما هي لا نستطيع أن نعرفها إلا بالخبر الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك لا نعلم، لأنها من أمور الغيب. فنحن نؤمن باليوم الآخر، وهو يوم إيش؟ يوم القيامة، يعني ما في سبت وأحد واثنين، هذا اليوم الآخر الذي لا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، لأننا تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا هو موضوعنا. موضوعنا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، جبريل عليه السلام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الركن الخامس منها، يقول المؤلف هو يوم القيامة. لكن وجه وصفه بالآخر، بالآخر قال: الذي لا يوم بعده، فهو آخر مرحلة، آخر مرحلة. ابن آدم مسافر يا إخوان، مسافر حتى يستقر في اليوم الآخر، وإلا هو يعتبر مسافر. له مراحل: المرحلة الأولى سكنه في بطن أمه، والمرحلة الثانية وجوده في الدنيا، والمرحلة الثالثة في البرزخ. البرزخ هو القبر، يعني بين الدنيا وبين الآخرة. والمرحلة الرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الأخيرة. ولذا يا إخوان يغلط بعض من الناس ويقول إن فلان ذهب لمثواه الأخير، راح لمثواه الأخير. المثوى الأخير ليس هو القبر، ليس هو القبر. المثوى الأخير إما الجنة أو النار. ولذلك يقول بعض العلماء: لو كان الإنسان يعتقد تماما أن المثوى الأخير هو القبر يكون كافر، لأنه أنكر يوم القيامة. فالمثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، وأما القبور فهي برزخ. ولذا يقول الشيخ: هذه كلمة خطأ، المثوى الأخير يعني القبر، هذا كلمة خطأ، وقد يتناقلها بعض الناس في الصحف وغير الصحف، وهذا غلط. وإنما المثوى الأخير ليس هو القبر، لأن القبر برزخ. لكن نحن نؤمن باليوم الآخر. ما هو الدليل على أن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث، الناس من القبور يبعثون؟ قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. إذا عرف الإنسان أنه سيحاسب يستعد لهذا العمل. واليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. وأما قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالمراد به الموقف، المراد به الموقف وليس يوم القيامة، قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني ما فيه من الحساب والموقف والشدة. ولذا يقول المؤلف: حين يبعث الناس أحيانا للبقاء، ما فيه إلا موتتين، ما فيه إلا موتتين، وبعد ذلك حياة. الناس إذا خرجوا من قبورهم ما فيه موت بعد ذلك، إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله العافية. ولذا حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم، حيث يبعث الناس للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. فنؤمن بالبعث. ما هو البعث؟ البعث هو إحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية، كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالإيمان بالبعث، وهو إحياء الله الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيخرج الناس من قبورهم أحياء. إسرافيل من هو؟ إسرافيل هو ملك من الملائكة، وهو أحد الملائكة الثلاثة، أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لكن لماذا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة مع أن الملائكة كثير؟ الملائكة كثير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرهم أحيانا في دعاء الاستفتاح، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه حياة، كل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه حياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض. ولذا أفادنا المؤلف رحمه الله أنه ليس هناك إلا نفختين، ليس هناك إلا نفختين لإسرافيل. النفخة الأولى فيها الفزع، الناس يفزعون ثم يصعقون، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون في قول الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. المراد بها النفخة التي فيها الصعقة، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن الله قال ثم، وإذا قال ثم يكون هناك مهلة، دخل محمد ثم أحمد، يكون بينهما فاصل، لأن حروف العطف ثم والواو والفاء. مثلا قول الله عز وجل: إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون بسرعة بعد أمر الله، يكون بسرعة. الفاء هنا للترتيب مع التعقيب، وأما ثم تكون للتراخي. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه المهلة مدتها بين النفختين 40، لكن 40 يوم، 40 ساعة، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم بها. لأن أبو هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما 40، يعني بين النفختين 40. لكن سألوا أبا هريرة: ما هي 40 يوما أو سنة أو شهرا؟ كلما قالوا شيئا قال: أبيت، يعني أني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 40 وسكت، فالله أعلم بذلك. لكن هذه النفخة بعدها يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، ما فيه نعال يلبسونها، وعراة بلا ثياب، لأنهم يخرجون من القبور ما عندهم ثياب، غرلا بلا ختان. الطفل نختنه وهو صغير، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرد هذه كما كانت، يردها يعني كما بدأكم أول خلق، يعني كما بدأنا. جاء الطفل من بطن أمه يخرج الإنسان من القبر كامل، ولذا يخرجون حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا نظرت إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافياً عارياً أغرل، فهم يحشرون بلا نعال وعراه بلا ثياب وغرلاً غير مختونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتساءل: الذي أخذت كليته، يعني أخذت كليته، هل ترد إليه؟ الشيخ ابن عثيمين يقول: الجواب نعم، الجواب أن كل شيء يرد إليه. طيب، لو قطعت يد السارق هل ترد إليه أو لا ترد إليه؟ العلم عند الله، لكن يأتون كاملين بأمر الله عز وجل. لكن لو يسأل سائل أنهم كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة، 50,000 سنة على هذه الحال، يعني عراه غرلا بدون ثياب ويبقون في موقف الحساب 50,000 سنة، الرجال عراه والنساء عراه، كيف في مكان واحد، كيف يتحملون هذا؟ الجواب: أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، بل يعطيها الله من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون في الدنيا، والله على كل شيء قدير. ولهذا الشمس كما ورد في الحديث الصحيح تدنو منهم مقدار ميل، يعني قريبة جدا، ولا يحترقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعرة، مقدار شعرة لأحرقت الأرض كلها ومن فيها، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. كما لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام وجمعوا الحطب وأضرموا النار ورموه فيها، ربنا قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك الرجال والنساء يكونوا في مكان واحد عراه. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يكون الرجال والنساء كلهم عراه والنساء أمام الرجال؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإنسان مشغول عن هذا الأمر، يعني الأمر أعظم من أن يهمه ذلك، لأن الله قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، أعان الله وإياكم على هذا. ولذا ربنا قال: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بأمرين: بأنه وعد واجب على الله، فلم يقل وعدا منا، قال بل قال وعدا علينا، وأكد ذلك بأنه قادر عليه بقوله: إنا كنا فاعلين. فنحن نؤمن بهذا. لكن الكفار والمشركون نسأل الله العافية يقولون: من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم: الذي أنشأها أول مرة هو يستطيع أن يحييها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وعدا علينا يوم القيامة، وعدا علينا ثابت واجب علينا. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة، لكن أوجبها على نفسه، ما أحد أوجبها عليه، هو الذي أوجبها على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، وقال: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهنا قال: وعدا علينا، فأوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل، وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. من أصدق من الله قيل؟ الله إذا وعد لا يخلف سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. ولذا قال: إنا كنا فاعلين، أكد هذا الفعل حيث أتى به مؤكدا بإن، وأتى به باسم الفاعل فاعلين، ولم يقل إنا كنا نفعل، لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه. هذا يوم القيامة، يبعث الناس من القبور ويبقون في هذا الموقف العظيم 50,000 سنة. نؤمن أيضا بهذه الأيام، نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. صحائف الأعمال هي التي كتبت فيها الأعمال، كل شيء يكتب، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت كل إنسان معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة ترى هذه الكتب منشورة. ولذا قال تعالى: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتاب عظيم يكتبونها الملائكة، الملائكة لا يخونون ولا يغشون ولا يكذبون ولا ينامون ولا يشغلهم شيء عن هذه الكتابة، يكتبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ملف، ملف لكل إنسان. الإنسان إذا خدم 60 سنة أو 100 سنة يخرج ملفه كامل. هذه أعمالك، هذه أعمالك. فربنا سبحانه وتعالى يحصي على كل واحد أعماله، لأن معك ملكين ما يفارقانك، معك ملائكة إن طرت في السماء أو في الأرض أو في الظلام أو في أي شيء. ولذا هذه الكتب يوم القيامة تنشر وتفتح للإنسان، ما يحتاج أن يفتح الكتاب، يجد الكتاب أمامه منشور، كما قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. كل واحد يقرأ، سواء كان متعلم القراءة في الدنيا أو لم يتعلم، فالله سبحانه وتعالى يعلمه القراءة، يقرأ الكتاب. هذه أعظم محاسبة، أنت حاسب نفسك، هذا كتابك، حاسب نفسك. ولذا قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه الصحائف وهذه الكتب تعطى باليمين، كما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وتعطى من وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولذا فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال، ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر، كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. لكن من أوتي كتابه بيمينه هنيئا له، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما هو الحساب اليسير؟ الحساب اليسير مقابلة الله عز وجل. المؤمن يقابل الله عز وجل يوم القيامة، ويخلو ربنا بعبده المؤمن ليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، ويقر ولا يمكن أن ينكر، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى ممتنا عليه: سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لاحقة. ولهذا قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يا إخواني، لو أننا فكرنا في الذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا، أما لو نوقش الإنسان الحساب لهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أي صار مستحقا للعذاب، وينقلب إلى أهله مسرورا. يعني الذي يؤتى كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أين أهله؟ أهله في الجنة، أهله في الجنة، لأن كل مؤمن له أهلين في الجنة ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآية الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكن هو مسرور. علم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. الحساب يكون بعدما يعطى الإنسان كتابه، وهذا هو الترتيب العقلي، أن يعطى الإنسان كشف الحساب، ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه ويناقش. فأتيان الكتاب يكون قبل الحساب، ولذا يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعني يدعو بالثبور، نسأل الله العافية والعياذ بالله، كما يقولون الذين يبكون ويصيحون: وثبوراه وعاراه وخزياه وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما ما عنده أدنى شك أن كل إنسان يعطى كتابه، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك تحاسب نفسك، يخرج له يوم القيامة كتابا منشورا مفتوحا لا يكلفه فتحه، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما فعل وقال. إذن أيها الإخوة، نؤمن بالصحائف وأن الناس يؤتون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة، قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يريه الناس مفتخرا به، متحدثا بنعمة الله عليه. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه لم يطلع عليه، ولا يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار. ولله المثل الأعلى، مثل الطالب الذي يأخذ الشهادة وهو ناجح يفرح ويقول: شهادتي ناجح ناجح. لكن الذي يأخذ الشهادة وهو راسب لا يبديها لأحد، وإنما يحاول أن يخفيها. فكذلك الاختبار الحقيقي والنجاح الحقيقي هو يوم القيامة. يجب علينا أن نحسن أعمالنا ما دام أنها تكتب، نحسن أعمالنا ونحسن أقوالنا، لأنك إذا عملت خيرا في هذه الدنيا تراه يوم القيامة، إن عملت شرا تجده يوم القيامة. ولذا نؤمن وإخوان بهذه الصحف وهذه الكتب، ونؤمن بالموازين، نصدق ونعتقد بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لكن الموازين ذكرت في الكتاب والسنة، الموازين يوم القيامة ذكرت في الكتاب والسنة، مرة بالجمع ومرة بالإفراد. فقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أي إذن نكثر منها ما دام أن فيها فائدة عظيمة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ثقيلتان في الميزان، وأيضا الآية فيها الموازين. كيف نجمع بين الميزان والموازين؟ هذا الجمع يسير جدا. الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. لكن ما هو الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العمل وإلا الشخص؟ هل الذي يوزن العمل أو الشخص أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد، كل هذا ورد. فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأ ثيابه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل جبل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل. وربما يستدل له بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر وهو أن لا نقيم لهم وزنا، يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا. وأما الذي يوزن، أن الذي يوزن العمل ففي هذه الآيات التي ساقها المؤلف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن الذي يوزن هو العمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان الذي يوزن العمل ففي ذلك إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون ذلك؟ لكن ليس فيه إشكال، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجعل هذه المعاني أجساما، كما أنه تعالى يجعل الموت، الموت وهو معنى، يجعله ربنا سبحانه وتعالى في صورة كبش وهو جسم، والله على كل شيء قدير. فربنا قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. أما أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فذلك ما في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا يدل على أن الذي يوزن الصحائف. لكن كيف نجمع بين وزن الصحائف ووزن العامل ووزن المعمول؟ هذه الأخبار ليست أحكام حتى نقول إنه يمكن أن ينسخ بعضها بعضا. الجمع إن أن يقال إما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل وأنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله عز وجل، ليس للعقل فيها تدخل. لكن نؤمن أن هناك وزن لهذه الأعمال، ولذا يقول الله عز وجل فلا تظلم نفس شيئا، إن كان لك حسنات ربنا يضاعفها، لكن إن كان لك سيئات ربنا ما يزيد عليك سيئة واحدة. ولذا قال فلا تظلم نفس شيئا شيئا نكرة في سياق النفي يعني تعم أي شيء. ربنا لا يظلم أي شيء أبدا ولا ينقص من عملك أي شيء. ولذا قال فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة ما يوزن في هذه الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيك مقابله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من اقتطع من الأرض شبرا شبرا للقلة، وكذلك من يعمل دون الذرة فإنه يره. فما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد. فأكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من التسبيح، أكثروا من الاستغفار، أحسنوا الصلاة، إذا صليت اجتهد أن تكون صلاتك صحيحة، اجتهد في الأعمال الصالحة. ما دام أنك تعلم من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه الآية دليل على أن الميزان حسي، وهو كذلك، الميزان حسي موجود وهو كذلك، لكن المعتزلة يقولون ليس حسيا وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وما جاءت به السنة صريحة أيضا، بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم. وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرونه. ولا شك أن قول المعتزلة غلط، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريفهما إلى معان بعيدة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي، وله كفتان توزن فيهما الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وأن يجعلنا من الذين يعملون الصالحات. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.